بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا في المحاضرة 12 عن كيفية استثمار الأراضي الملكية. قلنا هناك 5 أساليب و5 أنواع حسب قانون حمورابي لكيفية استثمار الأراضي الملكية. الأسلوب الأول عرفناه، وهو الاستثمار بواسطة مزارعين، والآن نريد أن نشرح الطريقة الثانية والأسلوب الثاني، اللي هو عبارة عن الاستثمار بواسطة البدلاء. أولا نريد أن نعرف من هم هؤلاء البدلاء. البدلاء كان يشار إليهم عند البابليين بكلمة أشاكي، وكان هؤلاء الأشخاص الذين يكونون طبقة على حدة، وهم مخصصون لحراسة الأرض واستغلالها، فهم الأقنان المجبرون، وطبعا القن هو العبد. إذن نقول بالطريقة الثانية، البدلاء وهم الأشاكي كانوا مخصصين لحراسة الأرض واستغلالها، وسنجد لاحقا أن الملك كان عليه أن يوفر لهم الثيران والبذر والمال وما يحتاجونه للقيام بمهمتهم. إذن كان هؤلاء الأقنان المجبرون على العمل، يكلفون عادة بحراسة الأرض، وغالبا كانت هذه الأراضي ثكنات عسكرية أو أراضي مخصصة للجنود، ولتساعد هؤلاء على سد حاجاتهم، وقد يستخدمهم الملك أحيانا من أجل أراضيه الخاصة. طبعا هذه مسألة موجودة في كل مكان، أن رئيس القبيلة أو الوزير أو المحافظ الملك يستثمر ويستأثر بالأراضي التي يحتاجها، والعمال والمزارعين يعملون لحسابه مجانا في كثير من الحالات، قد يلزمون بذلك خوفا أو طمعا. على كل محل الشاهد أن الملك كان أحيانا يستخدمهم من أجل أراضيه الخاصة، وهو يستخدمهم عندئذ ودون شك عندما لا يكون لديه أقنان متطوعون، لأن الأقنان المتطوعين غير الأقنان المجبورين. حينما لا يكون لديه أقنان متطوعين لخدمة أراضيه الخاصة، تشبه حالة البدلاء من بعض النواحي والاعتبارات حالة المزارعين. وجه الشبه هو أن كل منهم يدفع أتاوى عينية على سبيل الأجرة، فإذا عمل في الأرض على سبيل المثال وحصل على 5 أطنان من الحنطة، لابد أن يدفع حصة معينة، نصف طن، طنين، طن واحد، أقل أكثر، يجب أن يدفع أتاوى عينية على سبيل الأجرة، وطبعا حسب الاتفاق الذي يعقد معهم. وهذا الاتفاق غالبا ما يوصف في كتب تاريخ القانون بأنه عقد إيجار يكون محله، يعني محل العقد الحقل الذي خصهم به الملك، غير أنهم يختلفون عن المزارعين الحقيقيين الذين قرأ عنهم في الأسلوب الأول في أمر مهم جدا. إذن يشتركون البدلاء، يشتركون مع المزارعين في أن عليهم أن يدفعوا أتاوى من محصول وناتج الأرض، لكن يختلفون عنه اختلافا كليا، وهو أنه بسبب عدم وجود موارد شخصية لديهم، فإن الملك يوفر لهم ما هو ضروري للاستثمار كثيران الحراسة وكالمال الضروري لشراء الأدوات الزراعية والبهر. هذا المعنى نستخلصه من الرسالة رقم 32 التي جاء فيها بأن حقلا أعطي مزارعة لأحد الأشخاص فلم يستثمره لسبب لم تشر إليه الرسالة، وربما كان ذلك بسبب ومن أجل عدم توفر اليد العاملة، فأحلت محل هذا المزارع فرقتان من البدلاء برئيسين لهما حقوق هذا المزارع وعليهما واجباته والتزاماته، ولقد وضع الملك تحت تصرفهما وبواسطة أحد عماله ثيران للحرافة وأربع ميناءات من الفضة يقدمها ما يسمون بالتامكار، وهؤلاء حسب رأي العالم كوك عبارة عن تجار لديهم رؤوس أموال ولهم علاقات خاصة علاقات تجارية بالقصر، فيسلفون مبالغ إلى الأشخاص الذين يعينهم القصر في زماننا مثل البنك الزراعي على سبيل المثال الذي يسلف الفلاحين، في ذلك الزمان كان هؤلاء التجار الذين لهم صلة بالقصر يسلفون المزارعين، ولكن يسلفون الأشخاص الذين يعينهم القصر لهم، يعني الكفالة تكون من ناحية لأشخاص معينين. إذن نستطيع أن نقول بأنهم ممولون مقبولون لدى القصر أو مكلفون بالتمويل ويتقبلون أجرا على ذلك، لابد هناك عمولة حصة أو شيء يحصلون عليه أو حقل يستغلونه لمعيشتهم. من جهة أخرى يجب أن يبقى الاستثمار من حيث المبدأ مشاعا بين رؤساء الفرق، وهذه نقطة أيضا مهمة. إذا في حالة البدلاء الملك يوفر لهم الثيران والبدر والمال، ثم الاستثمار يبقى مشاعا بين رؤساء الفرق، وكونه مشاعا بين رؤساء الفرق أمر مهم، ويسأل هؤلاء عن الأجور بالتضامن، يسأل هؤلاء عن الأجور بالتضامن كما يسألون بالتضامن عن جميع كل ما أخذوه. لا يستطيع أن يقول أحدهم بأني ما أخذت البذر فأنا ما مكلف بذلك، والآخر يقول أنا ما أخذت من باب المثال المال الكافي لشراء المكافحات أو المبيدات أو كلاب الزرع مثلا أو كلب الحائض بالمصطلح الفقهي. لا يستطيع كل منهم أن يترصع عن مسؤوليته، وإنما يجب أن تكون مسؤولية مشاعة بينهم. ولما كانت حالة الشيوع هذه قد أدت إلى حدوث منازعات فعلا، فإن الملك كان يأمر بتقسيم الحقل وتقسيم آلات الحرب وآلات الحرافة والمال بينهم بالتساوي، وطبعا الأجرة المترتبة عليهم كانت تقسم بالتساوي. ماذا عن المياه؟ التاريخ حدثنا ولا يزال يعني نسمع حتى في عصر الحاضر في كثير من القرى في بلدان الشرق الأوسط على سبيل المثال، في الهند، في باكستان، في العراق، في إيران، في سوريا، أحيانا نجد نزاعات بين أهل قرية وقرية أخرى حول تقسيم الماء، لأن الماء له دور حيوي في إرواء الزراعة في إكثار المحصول. بطبيعة الحال الناتج يقل حينما يكون الماء قليلا، فيحصل نزاع وأحيانا نزاعات دموية شديدة بين أصحاب هذه القرية وتلك القرية على الماء. بشأن قسمة المياه كان تقسيمها أكثر صعوبة بطبيعة الحال من تقسيم المحراث والبدر والمال ومشاكل ذلك. لذلك كان الملك يأمر رؤساء الفرق بمنع رجالهم من الاقتتال على الماء. وعلى كل حال الرسالة تبين بالتفصيل ما يترتب على كل فريق من أجوره طيلة مدة العقد. وكان على رؤساء الفرق أن يعيدوا نصف المبلغ الذي تسلفوه من مأموري التمويل إليهم. إذن عرفنا الطريقة الأولى وهي طريقة الاستثمار بواسطة المزارعين، والطريقة الثانية الاستثمار بواسطة البدلاء. أما الطريقة الثالثة لاستثمار الأراضي الملكية فتتم بواسطة رجال السخرة. إذن الاستثمار بواسطة رجال السخرة المرحلة الثالثة، رجال السخرة يختلفون عن المزارعين وعن البدلاء، وغالبا كان العموريون مكلفين بتنظيم الأمن في الحقول. فلننظر في هذه الحالة الثالثة حتى ننتقل إلى ما بعدها من الحالة الرابعة والخامسة. هذا النوع من الحقل كان يستثمر من قبل رئيس فصيلة عموري، كان يستطيع استثماره دون شك بمساعدة رجال وضعوا تحت أوامره، فيقرر حمورابي بأن يكون لهذا الرئيس الحق في الاحتفاظ بالمحصول، ويستدل من ذلك بأنه لم يكن لهذا الرئيس أي موقع نظامي، يعني لم يكن موظفا محافظا رئيس بلدية مثلا، لا لم يكن بذلك، وإنما أخذ على عاتقه أن يستخدم جميع رجاله أو بعضهم لإحياء الأراضي، تحسينها ووضعها بشكل لائق للزراعة. الحق الذي يعترف له على المحصول إنما يكون مكافأة على أتعابه وجهوده واهتمامه بالأرض. إذن هو تشجيع له على مبادحته ومباشرته بالعمل، حيث أن الأرض التي هيئها للزراعة قد أصبح بالإمكان تأجيرها بشروط أفضل لمصلحة القصر. إذا كانت أرض جرداء قاحلة فيها أحجار كثيرة وصخور كثيرة، فيها أشواك كثيرة، طبعا لا يرغب الشخص المزارع أن يتقبلها، كما لو كان رجال السخرة يأتون ويزيحون الصخور والأشواك والعثرات ويرتبون الأرض بشكل يكون مقبول، وبلا إشكال القصر كان يستفيد من ذلك أكثر. حمورابي بهذه المناسبة يمنح الرئيس العموري امتياز جديد، فيأمر مدير الأملاك شمش هاسير بأن يسلمه بدلا من الحقل الذي يجب أن يعطيه المزارع أرض شاغرة وزائدة تخص القصر وتقع على ضفاف قناة أوغديماشا. لقد كان رؤساء الفصائل العسكرية العموريون مكلفين بتنظيم الأمن في العقول، إذا حدث نزاع بين المستثمرين حول حيازة إحدى الأراضي يضع الرئيس حرس في الحقل المتنازع عليه لأن يمنع التشاجر أو التقاتل، ولفرض احترام قرار مدير الأملاك الملكية الذي يصدر بهذا الشأن. الملك كتب في الرسالة 36 من تلك الرسائل 43 التي بيناها إلى أحد هؤلاء الموضوعين في الحقل يعود لصانع كان قد سلب منه هذا الحقل، ويأمر الملك مدير الأملاك شمش هاسير في الوقت ذاته بأن يثبت حق الصانع الذي كان يقرأ قصة بهذا الحقل. حينما نتصفح رسائل هذه نجد في الرسالة 19 إشارة إلى حالة أخرى. لقد فتحت ثغرة في السد الذي كان يحمي قرية كانت تسمى بقرية بينا، ولا ندري انه هل بقي اثر من هذه القرى التي يتحدث عنها التاريخ او تتحدث عنها الالواح والاسناد المنقولة من تلك المنطقة، بس على كل نقول بان هناك قرية كانت تسمى بقرية بينا وكان سد يحميها، فحدثت ثغرة في السد وقد كان ذلك على اثر فيضان. طبعا أمر مدير الأملاك الملكة بل مدير الأملاك أحاط الملك علما بأن الثغرة سدت، وأن المياه قد انسحبت باتجاه قناة السهل. يطلب إلى الملك أن يدعو مديري المنطقة للعمل على تقوية السد من قبل الرجال الذين تتكون منهم فرقهم العسكرية واستغلال أراضي البلد الموضوع تحت سلطتهم. وبهذه المناسبة حسب هذه الرسالة الملك يستجيب لمطالب مدير الأملاك حسب عريضته ويعطي الأوامر الضرورية بمقتضى ذلك. أما الحالة الرابعة لكيفية استخدام واستثمار الأراضي الملكية،
الحالة الرابعة عبارة عن استثمار الحقول الممنوحة لخدمة القصر. وسنجد بعدين المستفيدين كانوا بشكل جماعي، لكن على جميع التقدير يهمنا أن الحقول كانت ممنوحة لخدمة القصر، وهذا يختلف تماما عن السخرة وعن البدلاء.
أعدت هذه الحقول لسد حاجات الأشخاص المرتبطين بخدمة القصر من فلاحين يهتمون ببساتين وأوراد القصر والطباخين والحراس وأي أنواع الخدم. ولذلك كان يطلق على هذه الحقول بسبب هذا التخصيص حقول التغذية. الاسم البابلي لذلك كان إيكولو كروماتو. إيكولو كروماتو في الحقيقة يشهد بتخصيص الحقل الغذائي لأحدهم سند موشح بخاتم رسمي. صاحب الحق يتزود بهذا السند، يتقدم به إلى مدير الأملاك الملكية ويحمله على تسليم الحقل الممنوح له وليمكنه من وضع يده عليه. لقد كان هناك موظف إداري مختص مكلف بتحديد الحقل طبقا لمضمون السند وفحواه، أشبه بمأموري المساحة في زماننا هذا، يتأكدون من أن السند يتطابق مع الأرض التي تمنح بحيث لا يكون أي شيء زيادة ولا نقيصة في الحدود شرقا غربا شمالا جنوبا. لقد كان هناك موظف إداري مختص مكلف بتحديد الحقل طبقا لمضمون السند وفحواه، ويقيد الحقل فورا باسم هذا المستفيد. كل شخص يتهم في المستقبل بإزالة قيد هذا الاسم، مثلا يعني يمحوه ويقيد اسمه مكانه، كان يجبر على إرجاع الحقل. ولقد كان يجري منح تقول التغذية إلى خدم القصر إما بصورة أفرادية أو جملة إلى فرق أو جماعة مخصصين لمصلحة واحدة، يعني لخدمة معينة، دول وظيفتهم اهتمامهم شيء معين. فالمستفيدون بصورة أفرادية، وقد ورد لهم ذكر في المراسلات الإدارية بين الملك والمدير، هم صانع، خبير بنقش الكتابات على الأحجار، كاتب بالعدل، رئيس للمراعي، مهني، خباز، صانع السلال والقشوات، رئيس فرقة من الصياغ الذين كانوا يعملون في الصياغة. ولكن المستفيدين بشكل جماعي كانوا يتكونون من جماعة صيد السمك ومربي الطيور والبساتنة والذين يعملون في التعدين يعني في المعادن. مساحة الحقل الغذائي المخصص للأفراد كانت ضئيلة بشكل عام، كانت تبلغ بورا واحدا أي ما يعادل اليوم 6 هكتارات ونيف، وهو ما يكاد يكفي لدوام عيش أسرة صغيرة وإعالتها. ولكن في بعض الحالات كانت هذه المساحة ترتفع إلى بورين أو ستة أو حتى 10 بورات، وطبعا يتناول رئيس الفرقة بورا واحدا كحصة إضافية. أما حصص الجماعات المخصصة لمصلحة واحدة فهي أعظم بكثير، وعلى سبيل المثال نجد أن 30 بورا قد أعطيت إلى صيادي الأسماك أو 24 بورا إلى مربي الطيور، باعتبار أنهم يعملون سوية ومتضامنين فيحتاجون إلى قطعة أرض واسعة. في بعض الحالات لا يكون التخصيص جملة إلا بصورة مؤقتة، بحيث يتم التوزيع على الأفراد في مرحلة لاحقة من قبل رئيس الجماعة أو من قبل الإدارة. طبعا ليس لهم الحق في ذلك، وإنما يتبعون التعليمات الصادرة من الملك بهذا الشأن. فهكذا يعطي الملك أمرا إلى شمش هاسير بأن يسلم إلى رئيس فرقة معينة الحقول المخصصة لعمال التعدين مثلا، وأن يثبت أمامه الركائز والأعمدة التي تستخدم لتحديد أو تعيين الحقل الذي يعود إلى كل واحد منهم. كذلك بالنسبة إلى البساتين، يعني الذين يعملون في البساتين، حيث كانوا يسلمون أرضا غير مهيئة للزراعة توزع مما بينهم طبقا للسند المسلم من الملك. لقد كان بالإمكان حسب هذه القوانين زيادة مساحة الحقل الغذائي وتوسيعها عن طريق شراء أرض ذات ملكية خاصة غير أرض الإقطاع، وإضافة ذلك إلى الحقل الغذائي. كما كان يمكن للحقل الغذائي أن يؤخذ من أرض كانت في الزمن السابق ملكية خاصة لإحدى الأسر، ولكنها أصبحت تخص القصر بنتيجة التعاقد أو المصادرة. يعني ممكن القصر يشتري ويتعاقد مع أسرة على أن يأخذ أرضهم، وأحيانا لا، بالقوة والقهر والغلبة المصادرة، فهي إما أن تشترى بعقد لحساب القصر أو أن تجري مصادرتها. نجد في الرسالة 69 يطرح شخص على الوزير مشكلة يدعي فيها بأنه كان يستثمر خلال 15 عاما حقلا معينا، ولكنه اضطر لترك الحقل بسبب مركز مدينة لارسا. وضعت إحدى الأسر يدها على الحقل واستثمرته لمدة 2 سنين ثم باعته. بناء على شكوى الشخص الأول اللي كان واضع يده 15 سنة على هذه الأرض، وكان قد اعترف له بحقه في الحصول على حق الغذائي، فقد تم رفع الأمر إلى القضاء. أيهم يعطى؟ الذي كان قد استثمر وكان يراعي وكانت له السلطة في هذا الأرض لمدة 15 سنة، أو هذا الذي استثمر لمدة 2 سنين؟ يرفع الأمر إلى القضاء، فثلاثة قضاة يناقشون المسألة وقرروا إبطال العقد وألغي البيع، وما ذلك إلا لأن كل حقل غذائي متروك يجب أن يعاد إلى الملك. وبالمناسبة نجد شيء مشابه لهذا في بحث إحياء الموات في الفقه الإسلامي. الحديث الشريف: من أحيا أرضا فهي له، أو من أحيا من أحيا أرضا ميتة فهي له، ما شكل يعني الذي يعمل على إحياء هذه الأرض وزراعتها بعد أن كانت موات يصبح مالكا لها. ناقش الفقهاء في المذاهب الإسلامية المختلفة أنه لو فرضنا هذا الترك 2 سنة 2 3 هل تبقى الملكية لازمة ودائمة له بمقتضى إحيائه، أو أنه الحيثية قائمة ما دام يحيي الأرض. فقال بعض الفقهاء في المدارس الفقهية بأنه إذا ترك إحياء الأرض 3 سنوات فتسقط منه ويسقط حقه في الاستفادة منها، وحينئذ يرجع إلى بيت المال أو إلى المسلمين جميعا. شبيه هذا أو فكرة مشابهة لمسألة الاستثمار نجدها في هذه العقول التي تقول بأن الحق للغذاء بما أنه ترك يجب أن يعاد إلى الملك ويرجع إليه. وأما ابن الأسرة الذي استثمر الحقل بدون حق في غياب الشخص الأول أو في غفلة منه فقد اعتبر بمثابة المزارع، لذلك كان مكلفا بأداء أجور حسب العرف الجاري أو ما نسميه بأجر المثل بحسب القوانين المعاصرة. من جانب آخر، جميع المستخدمين المدنيين لم يكونوا ليأخذوا حقلا غذائيا. لماذا؟ لأن هناك عدد من المستخدمين الذين ينفق عليهم مباشرة، القصر يصرف عليهم، فإذا كان يصرف عليهم ويتعهد بملابسهم وطعامهم فأية حاجة لهم على أنه يعملون. ولذلك نجد أن عدد من المستخدمين ينفق عليهم مباشرة، يقدم لهم الطعام ويقدم له الألبسة وتكفى مؤونتهم، فإذا لا حاجة لديهم إلى الحقل الغذائي. ولا كل، فإن الملك كان يستطيع أن يغير طريقة دفع الراتب متى شاء. الخدم الذين يكونوا في الخدمة مرة يستلمون هكذا، مرة يغير الملك الطريقة، طريقة الدفع بأن ينفق على الجماعة وستكون من الآن فصاعدا لهم أرض يستغلونها ويتصرفون فيها لتقوم بسد حاجاتهم بدل الشيء النقدي أو بدل المساعدات العينية. وهذا بالضبط ورد في الرسالة 17 حيث أمر الملك مدير الأملاك الملكية بأن يتوقف عن الإنفاق لإعالة هؤلاء الرجال المقصودين في رسالة. اذكرهم فلان وفلان وفلان، لسنا بصدد بيانهم، بعد أن كان ينفق عليهم ويعيدهم. وأما الطريقة الخامسة وهي استثمار الحقول الغذائية المخصصة للجنود. الحالة السابقة كانت بالنسبة إلى خدمة القصر، أما هنا لا، للجنود يعني العسكريين. مثل ما رأينا مثلا في العراق تقسيم أراضي لمدينة الضباط مثلا أشبه بهذا، أو رؤساء العرفاء أو مراتب الصف أو ما شكل ذلك، نقول بأن العسكريين كانوا يستلمون حقلا من الملك مكافأة لهم ولأن يحصلوا على المعيشة، يعني لم تكن الميزانية كافية لتسديد رواتب لكل هؤلاء. إذا يعطى أرض يشتغل عليها ويحصل منها الخضروات والزراعة والأشياء التي يحتاجها. ورد في إحدى الرسائل بأن الكاتب بالعدل المخصص للجيش والموضوع تحت أوامر أويل ماردوك كان قد أعلم الملك حمورابي بأن الرجال لم يتلقوا الحقول التي يحق لهم أخذها، فأمر الملك المدير بأن يعطيهم حقوقهم وأن يستجيب لمطالبهم. في رسالة 11 يقوم الملك حمورابي بلوم شمش هاسير مدير الأراضي ويعترض عليه، يعني لسان الرسالة لسان اعتراض وانتقاد، عدم تسليم الحقول المستحقة للرجال راكبوا وطبعا راتبه كانوا النبالين والخبازين والموظفين الإداريين الذين كانوا يوضعون تحت خدمة أو تحت أوامر رؤساء الفصائل العموريين الذين تعددنا عنهم في السابق. في هذه الرسالة يلوم الملك حمورابي شمشهسير لماذا لم تسلم الحقول التي كان يستحقها رجال راتبه الذين أرسلهم إليه، فهم ينتظرون منذ 8 أشهر دون أن يتمكن أي منهم على الحصول على حقه. وطبعا كان المدير قد اقتصر على تعيين الجماعة التي تأخذ حق لن تختص به، كما عين من بين الرجال من سيكون منهم في المستقبل على نفقة الملك. لقد أعطي الذين اختصوا بحقل أسناد محتومة، ولكن لم يتم تسليم الحقل فعليا لمن تعين أن يأخذها. طبعا الملك في هذه الصورة يعلمه بأن الرجال سوف يحضرون أمامه مع رئيس فرقتهم أو فصيلتهم العموري، وثم يأمر الملك في رسالة بأن يسلمهم حقولهم بسرعة وأن يمكنهم من وضع يدهم عليها. لكن واضح أن العسكري إذا كان يقضي وقته في الثكنة أو في حالة الدفاع لا يستطيع أن يعمل في الاثنين، يعني من جهة يعمل في الزراعة ومن جهة أخرى يعمل في الجيش أو في الدفاع عن الحدود والثغور. في زماننا يمكن أن الفصول أو الساعات تختلف، لكنه إلى وقت قريب المزارع كان عليه أن يقضي تمام وقته من طلوع الفجر أو طلوع الشمس حتى المغرب أو بعد المغرب أيضا في الحقل، حتى يعنى به ويحصل على الزراعة المناسبة. فبما أن العسكريين كان من الصعب عليهم بسبب قيامهم بالخدمة العسكرية أن يهتموا بالزراعة ويصرفوا وقتا عليها، فمن جهة أخرى كان يصعب عليهم البحث عن مزارعين أو إشراف عن شخص أو إشراف الشخص عن الاستثمار أو البحث عن شخص يقوم بذلك. لذلك كان الملك يساعدهم في أن يضع تحت يدهم اليد العاملة الضرورية، وكانوا هؤلاء هم العمال، أناس يؤخذون من طبقة البدلاء الذين تحدثنا عنهم سابقا. نحن لا نعرف الطريقة التي كان البدلاء يجندون بها، ولا توجد في النصوص ما يدل على أنهم من أين كان يؤتى بهم. يحتمل أنه كانوا يجلبون من بعض سكان المناطق الذين قضي بتهجيرهم بعد الفتح، وكانت هذه عادة موجودة والصور لا تزال يمارسها البعض. حينما يفتح الملك أو يفتح الغازي مكانا يأمر بتهجير جماعة معينة من منطقة معينة أخرى. يقال أن ابن زياد أو الحجاج ابن يوسف الثقفي قاموا بتهجير جماعات كثيرة من العرب من الكوفة إلى خراسان، ومن الغريب أنه خراسان الشمال الشرقي لإيران لا تزال تجد في بعض المناطق مثل بيرجند وقاين تجد أصول عربية، خزيمة أو أمثال ذلك، وحينما تسأل تعرف أن هؤلاء من أحفاد ومن الأجيال اللاحقة للعرب الذين هجروا من مناطقهم. إذن الناس الذين قضي بتهجيرهم بعد الفتح يكلفون بذلك، مثلا شبيه ذلك نجده في الإمبراطورية الرومانية، ومنذ عهد مارك أوريل قد أصبح يجعل من الشعوب المغلوبة أقنانا، طبعا الحين هو العبد الذي يلتصق بالأرض، يعملون في الأرض بدلا من الاستقاق، فكان يسد بهم النقص الحاصل في عدد المزارعين بدل استبقائهم يقوم بذلك. لذلك اقتاد الرومان إلى إيطاليا وأماكن أخرى أناسا من الجيرمن والغوط والسرماطيين، وزعوهم بين المالكين بجعلهم وأبنائهم مخصصين لاستثمار وزراعة الأرض. بحسب الظاهر شيئا مشابها لهذا الأسلوب الذي وجدناه بالنسبة للعرب أو بالنسبة للرومان كان يجري في عهد حمورابي. أرسل هذا الملك جماعة من كيسورا، طبعا نقول أبو حطب بحسب الوضع المعاصر، إلى مدير أملاكي في مملكة لارسا القديمة لتعيين حدودهم. فكان أناس منهم يكلفون باستثمار وفلاحة أراضي الغير وخاصة تقول الجنود، وكان يعبر عنهم بأشاكي كما رأينا في السابق. البدلاء من جهة أخرى كانوا يعرفون بالخدمة العسكرية طبعا، لأنه إما أن يعمل في الأرض إما أن يقدم خدمة عسكرية، فلا يمكن له أن يجمع من الأمرين، لأنك إذا أخذت المزارع إلى الخدمة العسكرية الإجبارية فقد تسببت في تدمير الأرض والقضاء عليها وتضعيفها، فيقع عليهم عبء الاستثمار ولهم منفعته، غير أنه كان يتوجب عليهم كالمزارعين دفع خراج أو أتاوى عينية للجندي الذي كان قد خصص له العقل الحقل الذي يجري استثماره، والبديل الذي نزعت يده عن الحقل من قبل شخص ثالث أثناء غياب الجندي. طبعا بلا إشكال الجندي في ميدان القتال هو في خدمة الجيش، فيصبح في وضع يمكنه من الامتناع عن دفع الخراج المترتب عليه نتيجة لذلك. في الرسالة 73 من هذه الرسائل نجد حالة تتعلق بجندي كان ينتفع بالأرض لأربعين سنة، الحيازة لمدة طويلة تشهد إلى جانب حقه، يعني بعبارة وإلى الحق. شخص لما استمر أربعين سنة في مكان معين لم يزاحم أحد، لم يعرف حق آخر، أين كنت حينما كنت تطلب بحقه؟ زين؟ ولذلك تطلب رسالة من مدير الأراضي الملكية أن ينير القضية ويسهر على أن لا يتحمل الجندي أي ضرر بسبب ضياع الأجرة. تسليم الحقل الغذائي لجنود فيلق من الجيش كان يجري عادة بواسطة رئيس فصيلة، فقد كان مدير الأملاك مكلفا بأن يضع تحت صفوفه مساحة معينة توزع بين الرجال الموضوعين تحت أوامره. طبعا هذا كله حسب السند الذي كان يحمل خاتم الملك. هناك رسالة تشير إلى قاعدة مشابهة بالنسبة إلى رجال الدرك، غير أن التوزيع في هذه الحالة قد كلف به أمينا السر لضابطين من رجال الدرك. أرسلهما الملك إلى شمشهاسير ليحمل إليه لوحة الحقل المخصص لرجال الدرك الموضوعين تحت أوامرهما. بالمناسبة كانت توضع في قطعة الأرض المعينة لكل جندي ركيزة تثبت على قطعة الأرض مع الإشارة إلى اسم الجندي لتجنب أي نزاع يحصل في المستقبل بشأن قطعة الأرض تلك. بعد التحقيق وجدنا أن أحد رجال الدرك قد بدل اسمه باسم رفيق له، فأجبر والحالة هذه على إرجاع الحقل للشخص السابق، أي لمن آل إليه الحق بناء على أمر من الملك. بهذا ننتهي من دراسة الأراضي الملكية وكيفية استثمارها بعد أن درسنا مسألة الملكية الخاصة والملكية التي تعود قبيلة بشكل كامل وبدراسة معمقة. هنا يجب علينا أن ندرس نظام الإقطاعات ومن أين بدأ النظام الإقطاعي. الملك كان يقطع شخصا أرضا ثم هذا الإقطاعي يستخدم فلاحين ومزارعين، وهذا ما سنتحدث عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.